Смягчение он болеет.
المقدمة الأولى تقدمت في الدرس السابق، المقدمة الثانية نتساءل فيها أولا، هل الأحكام الشرعية تتعلق بالأسماء والعناوين، أو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنونات والمسميات والواقع الخارجي؟ والسؤال الثاني، السؤال الأول، السؤال الثاني، ما هو الدليل على هذا أو ذاك؟ إذا اختارينا واحد منهم، ما هو الدليل عليه؟ أما جواب السؤال الأول فقبل الجواب عن السؤال لا بد من ذكر الفرق بين الاسم والعنوان اللذين وردا في كلام المصنف. إذ فرق المصنف بين الاسم والعنوان، وإن كان المعلقون على الكفاية لم يروا وجها لهذه التفرقة إذ لا ثمرة فيها، لكن المصنف فرق بينهما. فما هو الفرق بين الاسم والعنوان؟ الجواب، أما الاسم فيطلق على المبادئ المتأصلة خارجا، أي التي لها ما بإذاء في الخارج ولها واقع خارجي ومصداق خارجي وفرد خارجي تنطبق عليه. هذا شو نسميه؟ الاسم. فحينما نقول الاسم، فالاسم شنو المراد منه؟ كل ما له واقع خارجي متأصل له مصداق حقيقي خارجي واقعي إلى آخره. أما العنوان فيطلق ويراد منه كل ما كان أمرا اعتباريا انتزاعيا لا واقع له في الخارج ولا مصداق له حقيقة في الخارج، وإنما ذهننا ينتزعه من الواقع الخارجي. كعنوان مثلا الملكية أو الزوجية، الملكية والزوجية ليس لها مصداق في الخارج، يعني لا يوجد شيء خارجي يمشي نقول هذا شنو مصداق للملكية، لا، توجد بعض الأمور فيها نقل وانتقال ننتزع منها عنوان الملكية. وهكذا عنوان الصلاتية والغصبية، فإنه لا يوجد شيء في الخارج هو مصداق حقيقي للصلاة، بل ما هو موجود خارجا هو مجموعة من الأفعال والحركات، القيام والقعود والركوع والسجود، اعتبرها الشارع أمرا واحدا وجعلها مركبا واحدا، وإن كانت هي هذه الأجزاء من مقولات متعددة، بعضها من الكيف المسموع وبعضها من مقولة الوضع وبعضها من مقولة أخرى وهكذا، لكن الشارع اعتبرها مركبا واحدا، وهذا المركب الواحد انتزعنا منه عنوان الصلاتية أو عنوان الغصبية وهكذا. إذن الاسم يطلق ويراد منه ما كان متأصلا في الخارج، أما العنوان فيطلق ويراد منه ما كان أمرا اعتباريا وانتزاعيا، ويطلق على الأول المحمول بالضميمة، ويطلق على الثاني الخارج المحمول، على الثاني اللي هو انتزاعي الخارج المحمول. يعني شنو خارج محمول؟ يعني هو خارج الذات ولكن يحمل على الذات. لماذا يحمل على الذات؟ لأنه منتزع من الذات، فهو منتزع من الذات وليس داخلا في الذات ويحمل على الذات، شنو نسميه؟ الخارج المحمول. وقد تقدم بيان الفرق بين المحمول بالضميم والمحمول من صميمه والخارج المحمول، تقدم في محله فلا يحتاج إلى إعادة شرح، اعتمادا على ذهنيتكم الكمبيوترية إن شاء الله. زين كمبيوترية ولا ضرفة فيروس يعني؟ زين، هذا كمقدمة. إذن فرقنا بين الاسم والعنوان. بعد هذه التفرقة نأتي إلى الإجابة عن السؤال الأول. نقول لا شك ولا شبهة في أن الأحكام الشرعية تنصب وتتعلق بالواقع الخارجي وليس بالأسماء والعناوين وغيرها من الصفات الأخرى، بل الأحكام تنصب وتتعلق بمن؟ بأفعالنا التي هي متأصلة خارجا ولها وجود خارجي. تماما كتعلق الأحكام بالأعيان الخارجية التي تقع موضوعا للحكم الشرعي. فلو قال المولى الخمر حرام، فالحرمة حكم، ما هو موضوعها؟ موضوعها الخمرية، لكن الموضوع للحرمة هو عنوان واسم الخمرية، أو هو الواقع الخارجي للخمرية. يا هو الحرام، الجواب الحرام هو الخمر الخارجي وليس عنوان الخمرية، لأن العنوان يشرب أو لا يشرب. شايفينكم عنوان يشرب؟ ما هو عنوان يشرب. إذن الذي يشرب خارجا ومنشأ الآثار خارجا هو شنو؟ الخمر الخارجي. فالحكم بالحرمة ينصب على الخمر الخارجي. هكذا جميع الأحكام لا تنصب على العناوين والأسماء، وإنما تنصب على الواقع الخارجي. فلو قال المولى صلي، الوجوب لم ينصب على ما يسمى صلاة أو ما عنوانه شنو؟ الصلاة، وإنما الوجوب انصب على الأفعال والحركات الخارجية التي يأتي بها المكلف من ركوع وسجود وتشهد وغير ذلك. إذن النتيجة أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين والأسماء، وإنما تتعلق بالواقع الخارجي، يعني تتعلق بالعنوان لو بالمعنون، تتعلق بالمعنون لا تتعلق لا بالعنوان ولا بالاسم، وإنما بالمعنون والمسمى الخارجي. سؤال: ما هو الدليل على أنها تتعلق بالواقع الخارجي والمعنون والمسمى ولا تتعلق بالاسم والعنوان؟ الجواب: لأن الحكم الشرعي إنما ينصب على ما يكون مركبا للملاك أو منشأ للملاك أو محلا للملاك، يعني ذلك الشيء الذي فيه مصلحة أو مفسدة، ذلك الشيء هو الذي ينصب عليه الحكم بالوجوب أو الحرمة. وما هو منشأ للمصلحة والمفسدة ليس هو الاسم والعنوان، وإنما الذي تترتب عليه الآثار والملاكات هو شنو؟ هو الواقع الخارجي والمعنون. فمثلا الصلاة هو ملاك الصلاة؟ مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، وهكذا. هذه الآثار تثبت لعنوان وصورة الصلاة واسم الصلاة، أو هي ثابتة للمعنون وواقع الصلاة خارجا من الواضح أنها تترتب على المعنون وواقع الصلاة خارجا وليس على العنوان. إذن الملاكات إنما تترتب على المعنون وليس على العنوان، والأحكام الشرعية تابعة للملاكات على مسلك العدلية. الأحكام الشرعية تابعة للملاكات، وما يوجد فيه الملاك هو المعنون، فالأحكام الشرعية تتعلق بما بالمعنون. واضح هذا إن شاء الله؟ سؤال آخر، إذا كانت الأحكام الشرعية تتعلق بالواقع الخارجي والمعنون، فلماذا صبت الأحكام في الشريعة الإسلامية على العناوين والطبائع؟ فقال المولى صلي لا تغصب تصدق، فصب الوجوب على طبيعة الصلاة وعنوان الصلاة، وصب الحرمة على عنوان الغصبية وطبيعة الغصبية، فلماذا صبت الأحكام على العناوين؟ الجواب واضح، إن الأحكام لم تصب على العناوين بما هي عناوين، وإنما يصب الحكم الشرعي على العنوان بما هو آلة وجسر وحاك عن الواقع الخارجي، فأخذ العنوان مرآة للخارج، فمتعلق الحكم حقيقة هو الخارج، وصببنا الحكم على العنوان باعتبار كونه مرآة للخارج، كقولنا النار محرقة، أنت صببت الإحراق على عنوان النار، لكن يا عنوان النار لا بما هي صورة ذهنية، وإنما بما أن عنوان النار حاكم عن المصاديق الخارجية. هكذا حينما يقول المولى الصلاة واجبة، فأخذ عنوان الصلاة وقصده الحقيقي أفراد ومصاديق الصلاة. نعم تتعلق بالطبيعة لا بما هي طبيعة، بل بما هي حاكية عن أفرادها الخارجية.
قلنا بما هي يراد إيجادها خارجا.
نعم.
قلنا ولا يمكن أن يتعلق الحكم بما بالواقع الخارجي، لأن الواقع إما تحصيل حاصل أو هاي كتابي مرجع.
فالآن هذا. فيكون نضيفه هنا معلوم. أنه لا ليس رجوع ما سبق، وإنما كأنه تتم لما سبق. يعني شو نقول؟ أو نفس ما سبق. نقول الحكم ينصب على العنوان لكن بما هو حاكم عن الأفراد الخارجية، فحقيقة حقيقة الحكم يتعلق بالواقع الخارجي وبالفعل الموجود خارجا. إن قلت هذا الفعل الموجود خارجا قبل وجوده معدوم، فكيف يتعلق به الحكم؟ و وبعد وجوده هو حاصل، فتعلق الحكم به جنس تحصيل للحاصل. الجواب لا، مو هذا مرادنا. مرادنا أن الحكم يتعلق بالواقع الخارجي، مو الموجود فعلا، بالواقع الخارجي الذي يراد إيجاده، هذا مقصوده. يعني المولى حينما قال صلي، يعني تجب عليك الصلاة، يا صلاة، الصلاة الخارجية، بس مو الصلاة الخارجية الموجودة. وإذا كانت موجودة هذا تحصيل للحاصل. لا، يعني أريد منك إيجاد الصلاة خارجا. لا، المطلوب للمولى ما هو؟
الصلاة الخارجية المطلوب.
أحسن، المراد والمطلوب للمولى إيجاد الصلاة الخارجية. إذن الوجوب هو إيجاد الصلاة الخارجية لا عنوان الصلاة. قال ثانيتها، يعني ثاني المقدمات، تعلق الأحكام بأفعال المكلف. إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عن المكلف، وهو يعني المكلف فاعله وجاعله وموجده. يعني بدل هذا التطوير يقول لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو الفعل الخارجي للمكلف بما هو يراد إيجاده، لا ما هو اسمه. اسم من؟ يعني اسم لفعل المكلف كالصلاة، وهو واضح، ولا ما هو عنوانه، يعني عنوان الفعل. فشوف المصنف فرق بين الاسم والعنوان. وش فرقنا احنا بين الاسم والعنوان؟ قلنا الاسم ما كان يعبر عن شيء متأصل خارجا، اما العنوان ما كان امرا انتزاعيا، لذلك هو يبين ولا ما هو عنوانه، يفسر لك العنوان مما قد انتزع عنه. عن من انتزع؟ عن فعل المكلف. بحيث يريد يبين لك هذا الأمر الانتزاعي، بحيث لولا انتزاعه، انتزاع هذا العنوان تصورا واختراعه ذهنا. يعني من الذي انتزعه واخترعه؟ الذهن. لولا هذا الانتزاع وهذا الاختراع لما كان بحذائه وإذائه شيء خارجا. يعني هو متأصل أو غير متأصل؟ غير متأصل. هذا شو نسميه؟ عنوان. زين، العنوان سمينا، الاسم قلنا هو المحمول بالضميمة، أما العنوان ويكون خارج المحمول، يعني منتزع من الذات وليس داخلا في الذات، بل هو خارج عنها ولكن يحمل عليها، فباعتباره خارج الذات يسمى خارج، وباعتباره يحمل على الذات نسميه شنو؟ المحمود. فهو الخارج المحمود. مثاله راح يضرب لك أمثلة للعنوان كالملكية والزوجية والرقية والحرية والصلاتية والغضبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات التي ليس لها مصادق حقيقية خارجا، وإنما لها مناشئ انتزاع في الخارج. ضرورة، هذا تعليل علمه، ضرورة لقوله إن متعلق الأحكام هو الأفعال الخارجية وليست العناوين والأسماء. سبحان الله، يعني في كل شيء المهم هو شنو؟ الواقع والفعل الخارجي المتأصل، وليس هو شنو؟ الاسم والعنوان. ولذلك ينبغي علينا أن نكون على حذر، لا نركض وراء أسماء، وراء الأسماء والمعنونات. والله يسموني كذا ويسموني كذا وراح يكونني عنوان كذا وعنوان كذا، فكلها زخرف وزبد يذهب جفاء. المهم هو شنو؟ الجوهر واللب في كل مراحل حياتك العبادية والعلمية. يعني هل يكفي أن يقال عنك متقي وأنت في الواقع لست متقيا؟ هل يكفي أن يقال عنك عادلا أو عادل وأنت في الحقيقة لست عادل؟ هذه كلها الأسماء لا تقدم ولا تؤخر، بل قد تكون وبالا على الإنسان يوم القيامة بسبب هذا العناوين اللي تطلق عليه. هذا الجد متقي، هذا الجد عادل، هذا الجد كذا، الجد كذا، قد يصاب بالغرور والعجب، ولكن شنو؟ يبتعد عن إصلاح نفسه. وهذا هو المزلق الخطير الذي قد يقع فيه كثير، مو واحد واثنين، أكثرنا احنا نقع في هذه المزالق. تغرنا نشوة المسميات وننسى واقع النفس وواقع الشيء. وهكذا في مراحلنا العلمية، يعني والله سموك طالب سطوع، سموك طالب بحث خارج، سموك مجتهد، سموك أستاذ، سموك كذا، هذه كلها لا قيمة لها. المهم هو شو؟ الواقع والمسمى وما يقربك من الله سبحانه وتعالى. فكونوا على حذر من الرغض والسعي وراء العناوين والأسماء. وهذه توصية لي أولا ولإخوتي ثانيا. ضرورة أن البعث والتحريك التابع للميلاد يكون بعث وتحريك نحو العنوان لو نحو الفعل الخارجي، نحو الفعل الخارجي. ضرورة أن البعث ليس نحوه، يعني نحو ما الاسم والعنوان، والزجر لا يكون عنه، يعني عن العنوان، وإنما يؤخذ قبل. وإنما ضرورة أن البعث ليس نحو العنوان والزجر لا يكون عن العنوان، بل هو تابع لمنشأ الملاك والمصلحة والمفسدة، وهو المعنون والفعل الخارجي. إذا كان كذلك، إذا لماذا يصب الشارع الأحكام على العناوين؟ الجواب، وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الأحكام. لماذا يؤخذ؟ للحاظ متعلقات الأحكام والأفراد الخارجية والإشارة إليها. من إليها؟ الأفراد والمعنونات الخارجية والمتعلقات، طبعا الإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها. طبعا يؤخذ العنوان بقدر ما فيه الغرض والملاك. مثلا إن كان الغرض قد تعلق بالصلاة مطلقا، فالمولى يصب الحكم على عنوان الصلاة مطلقا. لكن إذا كان الغرض يتعلق بالصلاة عن طهارة، فالمولى يصب الحكم على يا عنوان على الصلاة متطهرا. فالعنوان الحاكي عن الخارج يتبع الخارج والغرض سعة وضيقا إطلاقا وتقييدا. لذلك يقول بمقدار الغرض من المتعلقات والحاجة إليها خارجا، لا بما هو أي من سعود للعنوان، وإنما يؤخذ العنوان آلة لا العنوان بما هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله وحدته، لا، لأن العنوان على استقلاله ليس منشأ للغرض ولا للملاك. سؤال مهم جدا، ما هي نتيجة هذه المقدمة الثانية؟ الجواب النتيجة التي توصلنا إليها هي إبطال أحد مبنيي القائلين بالجواز لاجتماع الأمر والنهي، لأن القائلين باجتماع وجواز اجتماع الأمر والنهي اعتمدوا إما على أن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات، وبما أن العنوان في محل كلامنا متعدد إذن يجوز اجتماع الأمر، هذا المبنى الأول في الجواز. المبنى الثاني في الجواز إن الأحكام لا تتعلق بالعناوين وإنما تتعلق بالمعنون الخارجي، ولكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هذا المبنى الثاني. إذن المبنى الأول للقول بالجواز هو شنو؟ القول بعدم السراية والأحكام تنصب على العناوين والعناوين متعددة. المبنى الثاني للجواز هو أن الحكم يتعلق بالمعنون لكن المعنون متعدد. ليش متعدد؟ لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هذان أساسان وركيزتان يعتمد عليهما من قال بالجواز، ونحن بالمقدمة الثانية أبطلنا الركيزة الأولى لأننا أثبتنا أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين حتى يقال إن العناوين متعددة فيجوز اجتماع الأمر والنهي، لا أبدا، الأحكام تسري من العناوين إلى المعنونات والأفعال الخارجية، فأبطلنا المبنى الأول للقول بالجواز. هذا واضح إن شاء الله. المقدمة الثالثة نقول لا شك ولا شبهة أنه أحيانا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وذلك فيما لو كانت الأوصاف والعناوين متضادة ومتنافية ومتباينة. مثلا عنوان الإنسان وعنوان الفرس إن نقول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، هذا حيوان ناطق وهذا حيوان صار. زين، زيد وبكر وخالد، هنا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. أبيض وأسود وأحمر وأخضر، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لماذا؟ شنو النكتة؟ النكتة هي أن هذه العناوين متباينة ومتضادة، فلا يمكن أن تجتمع في وجود واحد. فنفهم إذن أن الوجود متعدد بعددها، وجود للبياض ووجود للسواد. ولكن السؤال، هل يمكن أن نؤسس قاعدة كلية تقول كلما تعدد العنوان تعدد المعنون؟ هل يمكن أن نؤسس هكذا قاعدة كلية أو لا يمكن؟ الجواب كلا، لأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون بالضرورة. ودليلنا هو الوجدان، إذ نحن نرى شيئا واحدا في الخارج كزيت، زيت واحد لو مو واحد؟ زيت واحد في الخارج، مشخص واحد في الخارج. لكن زيت شنو تطلق عليه؟ عالم، إنسان، عادل، هاشمي، غني لو فقير؟ بعد هاشمي، بعد طبعا غني، زين هاشمي، وبعد شنو؟ أوصاف عديدة. زين هاي تعدد الأوصاف، هل يعني أن زيد متعدد؟ لا، وجدانا نشعر أن زيدا واحد لكن عناوينه متعددة. ومن جملة الإشكالات على اللغة العربية أن دول العرب ما عندهم شغل عنه، شيء واحد يعطونا جمع عشرات الأسماء والمسميات، بحيث مثلا يقال في ولد الجمل من اليوم الأول إلى عمر 40 يوم كل يوم له اسم خاص، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في الثالث، إلى 40 اسم. شنو الثمرة؟ طبعا مرات ثمار نادرة، لكن بشكل عام هذا التعدد قد يقال أنه تعدد جزافي لا ثمرة فيه. ولكن الصحيح هذا معناه أنها لغة حية وغنية وسرة بالأسماء والمرادفات والمصطلحات، بحيث يستطيع الإنسان أن يتكلم ويعبر عن مراده بأكثر من لفظ وطريقة واسم وهكذا. المهم إذن الوجدان يشهد بأن العنوان قد يتعدد ولكن المعنون، بل أوضح وأدلى مصداق لذلك هو الواجب سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة واحدة بسيطة وواحدة بالوحدة الحقيقية الحقة، فهو واحد أحد من جميع الحيثيات والجهات، ولكنه يتصف بصفات الجلال، الصفات السلبية، ليس بجسم، ليس بمركب، ليس بغانم، ليس بكذا وكذا، ويتصف بصفات الكمال، صفات الجمالية، عالم، قادر، رازق، إلى آخره. فهذه الأوصاف المتعددة لا تعني أن الموصوف شنو متعدد، بل الموصوف شنو واحد أحد بالوحدة الحقة الحقيقية، مع ذلك تعددت الأوصاف. لذلك قال الشاعر: عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال أو إلى ذاك الجمال يشير. المهم هذا هو المطلب، طبقته سريعا. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان، لا يوجب ماذا؟ تعدد المعنون. أحيانا يوجب، أحيانا يوجب. متى يوجب؟ إذا كانت الصفات متضادة ومتباينة، طبعا إلا في الأفذاذ مثلا، كما في أمير المؤمنين سلام الله عليه: جمع في صفاتك الأضداد. طبعا مو المراد اجتماع الضدين في زمان واحد ومكان واحد. لذلك يقول: هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد أضراب. المهم قال: لا يوجب تعدد الوجه والعنوان، لا يوجب تعدد المعنون، ولا تنسلم به، يعني بمن به تعدد الوجه والعنوان، وحدته أو وحدته، وحدة من؟ وحدة المعنون. شنو دليل؟ فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد. ليش قال ربما؟ إشارة إلى العناوين المتضادة. كلامنا في غير العناوين المتضادة: ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا فترة فيه من جهة من الجهات، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلا، كالواجب تبارك وتعالى. فهو على بساطته وعدم تركبه ووحدته وأحديته، طبعا هذه الصفات الثلاثة: البساطة والوحدة والأحدية، الظاهر أن مراد المصنف منها هنا واحد، المراد منها البساطة وعدم التركب، وليس الواحد في قبال عدم وجود الشريك. يعني واحد بمعنى شنو؟ عدم وجود الشريك، لأن الواحد بهذا المعنى ينفي التعدد ولا ينفي التركب، ونحن نتكلم عن التركب والبساطة لا عن التعدد والوحدة. احنا نريد نقول حقيقة الواجب سبحانه وتعالى هي بسيطة وغير مركبة، ومع ذلك تتصف بعشرات الصفات. المهم المراد كأنه واحد، وإن فرقوا بينها في محله تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية، يعني الصفات السلبية، والجمالية، يعني الصفات الثبوتية: له الأسماء الحسنى والأمثال العليا تبارك وتعالى. لكنها، يعني شنو لكنها؟ هذه الصفات والأسماء بأجمعها حاكية عن ذات الواحد الأحد الفرد الصمد، وهذا شاهد وجداني على أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. سؤال: ما هي نتيجة هذه المقدمة الثالثة؟ الجواب: بطلان المبنى الثاني للقول بالجوال، لأن المبنى الأول هو الاعتماد على تعدد العنوان، والحكم ينصب على العنوان، وقد أبطلناه في المقدمة الثانية، قلنا الحكم ينصب على المعنون. زين المبنى الثاني للقول بالجواز هو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وقد أبطلناه في المقدمة الثالثة وجدانا، حيث إن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون. وبهاتين المقدمتين قد جردنا القائلين بالجواز عن سلاحهم، بقوا عزل بلا سلاح، فيمكن إسقاطهم بسهولة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل قائلين.
شيخ العصر هذه المقدمة الثالثة صحني فينا، قلنا لا يوجد تعدد العنوان تعدد المعنون، هذا صحيح، ولكنه احنا فينا هذا قلنا بما موجب بالنسبة للواحد البسيط
من باب أولى في غيره،
باب أولى في غيره
يعني
مركب.
إذا كان في الواحد البسيط الحقيقي يتعدد العنوان
هذا قد
مع كونه واحدا حقيقة، فمن باب أولى نحن
ما لا يا لا 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 لا